الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. أحسن الله إليك. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده، والشكر له وحده، والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
لا شك أن الهداية يحتاجها العبد لا في وقت دون وقت، بل هو محتاج إلى هداية الله في جميع الأحوال. فلهذا قولنا: اهدنا الصراط المستقيم، يعني أبدا دائما اهدناه. فإن العبد تعرض له أمور، سواء أمور علمية يحتاج فيها إلى أن يسدد ويصوب ويوفق ويهدى، أو أمور متعلقة بفعله وإرادته يحتاج فيها إلى أن يهديه الله إلى الحق وأن يعينه على نفسه. فالهداية يحتاجها العبد في كل وقت. ولهذا ذكر رحمه الله أن الحاجة إليها أكثر من الحاجة وأعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. فإن العبد إذا فقد الطعام والشراب مات ومات جسده وانتهى، لكن إذا فقد الهداية عاد كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا في الدنيا، ثم لقي الله عز وجل كافرا فأدخله النار. فالحاجة للهداية مستديمة، وليس قولنا اهدنا الصراط المستقيم فضلا لا معنى له، لا، بل الحاجة إليه مستديمة مستمرة. ولاحظ هذا في زمن الفتن عافانا الله وإياك، لاحظ زمن الفتن كيف أن الإنسان إذا لم يهد فيه فقد يحمل ذنبا يكون أشد من ذنوب الزناه وشراب الخمور، وهو ذنب سفك الدماء. فكثير من الناس تمضي حياته لم يشرب خمرة واحدة ولم يزني بفرج محرم، لكن إذا جاءت الفتن عمي قلبه فاستسهل أمرا هو أشد بكثير من الزنا ومن شرب الخمر. وقد أجمع أهل الإسلام على أن الشرك هو أعظم الذنوب. ثم ما الذنب الثاني؟ ليس الزنا وليس الربا وليس شرب الخمر، بل هو القتل المحرم، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك. لم يعص الله بعد الشرك بذنب مثل سفك الدماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدم الحرام هذا عائذا بالله يجعل الإنسان في غير فسحة من دينه. ولهذا أمر الهداية إلى أن يسددك الله وأن لا تسلط على نفسك أو على غيرك فتتسبب في سفك الدماء، هذا أمر ليس بالهين. ولهذا فإن مسلم بن يسار رحمه الله لما أكرهه ابن الأشعث على الخروج لقتال الحجاج قال لأبي قلابة: أحمد إليك الله أني لم أرمي فيها بسيف ولم أطعم فيها برمح ولم أضرب فيها ولم أرمي فيها بسهم. فقال: يا أبا عبد الله، فكيف بمن رأك واقفا في الصف؟ فقال: هذا مسلم بن يسار، ما وقف هذا الموقف إلا هو على حق، لأن مسلما كان هو فقيه أهل الكوفة أو أهل البصرة، فتقدم فقاتل حتى قتل، يعني تأسيا بك. يقول أبو قلابة: فبكى وبكى حتى تمنيت أني لم أكن قلت شيئا، يعني أقر، قال: صحيح صحيح أن هناك من قد يكون رآني مجرد رؤية مع أني ما تكلمت ولا دعوت الناس وأخرجت مكرها ولم أشترك في القتال، لم أرمي بسيف بسهم ولم أضرب بسيف ولم أطعم برمح، لكن فعلا يمكن أن هناك من رآني مع أني ما تكلمت فتقدم فقاتل فقتل في ذلك القتال الذي اتفق أهل العلم على أنه كان قتالا باطلا وأنه لم يكن يجوز لأنه ضرب من ضروب الخروج. فكيف بمن تكلم وصار يدعو الناس ويحرضهم على سفك الدماء حتى قتلت أمم كثيرة ويتم أناس أطفال كثير وترملت نساء وشرد أناس، ثم اشتد الوهن والضعف بالأمة أكثر مما هي ضعيفة وتفتحت أبواب تسلط الكفرة على المسلمين أكثر مما كانت متفتحة بلسان، لم يهدى صاحبه للصواب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الفتن، نسأل الله العافية والسلامة: اللسان فيها أشد من وقع السيف، الذي يضرب بسيفه قد يقتل إنسانا، لكن الذي يتكلم بلسانه قد يتسبب لسانه في قتل ألوف كثيرة من الناس. فمن قال إن الهداية يحتاج إليها فقط حتى يسلم الإنسان ثم تنتهي الهداية؟ الهداية نحن محتاجون إليها في كل سكنة وحركة، إذا لم يهدى الإنسان ويسدد ويوفق فإنه عياذا بالله يكون كالأعمى، يخبص ويتسبب في أمور يجد غبها والعياذ بالله أمامه يوم الدين. فقول من قال إن الهداية قد تحققت فلماذا تسأل الهداية، سؤال لا ينبغي ولا يليق أن يقال في أمر الله عز وجل، بل الله عز وجل وجه المسلمين إلى أن يسألوه الهداية لمسيس حاجتهم إلى هداية الله. متى؟ والله في كل وقت، في كل وقت أنت بحاجة إلى الهداية. من قال إن الهداية تحتاجها أنت حتى تسلم ثم تنتهي الهداية؟ هداية إلى أن تلقى الله عز وجل، ليس هذا فحسب، بل هداية إلى طريق الجنة والصواب فيها. والله عز وجل كما قال تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، أهل الجنة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ولهذا أهل الجنة نسأل الله الكريم فضله يذهب الواحد منهم إلى موضعه في الجنة يعرفه أكثر مما كان يعرف بيته في الدنيا، لأن الله قد هداه إلى موضعه الذي في الجنة. الهداية الإنسان يحتاجها أبدا وليست حاجة محدودة بوقت دون وقت. نعم.
وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية هو
وبداية
وبداية وهداية
بداية كذا عندكم ونهاية النسخة الثانية أصوب ونهاية صواب ونهاية
خلقا وقدرا وبداية ونهاية هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا
جدا أي يعني المقصود الجد أي ملكا وعظمة هذا مراده نعم
وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينجيه ولا يخلصه ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره
لا لا شك أنه لا ينفع ذا الجد منه جده مع الله عز وجل مهما كان صاحب عظمة وكان صاحب حظ وصاحب ما كان فإنه لا ينفعه ذلك دون الله عز وجل ولا ينفع ذا الجد منك الجد فمهما كانت الأمور التي توفرت للعبد فإنها لا تنفعه دون الله تعالى ولا تنفعه من ربه عز وجل نعم
فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود فكل سبب فله شريك وله ضد فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده ولم تحصل مشيئته
لم ولا عندك واو
ولم تحصل مشيئته
لم إن لم يحصل هذا لم تحصل المشيئة لا شك أن الأسباب مهما كانت فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل دون هذا السبب الذي بيدك قد تعاطيته قد يجعل دونه مانعا فيكون السبب معك لكن حال دونه بأمر الله عز وجل مانع وهذا السبب الذي معك لا ينجع إلا إذا انضم إليه سبب آخر فأنت تحتاج إلى أن يضم الله إليه السبب الآخر وهذا السبب الآخر قد يكون في غير يدك فالحاجة إلى الله مستديمة سبحانه وتعالى الحاجة إليه عز وجل مستديمة في أمور الدين والدنيا نعم
والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات
نعم.
والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي إلا بوجود المقتضي وعدم المانع وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره.
نعم، كل ما جعل الله عز وجل في هذه الدنيا فهي أسباب، إن شاء سبحانه أنجعها ونفعت، وإن شاء سبحانه وتعالى لم تنفع. ولهذا رحمك الله يبذل الإنسانان، يبذل الرجلان سببا واحدا، فينجع السبب في هذا ولا ينجع في الآخر، فيتعاطيان علاجا واحدا مع أن مرضهما واحد بنفس المواصفات، والعلاج فيه نفس الخصائص، لكن يشاء الله عز وجل أن ينفع في هذا دون هذا، إما لنزول قدر بصاحب هذا الداء سيفارق به الحياة فلا ينفع السبب في هذه الحالة، وإما لأن هذا السبب يحتاج إلى أن ينضم إليه سبب يعينه بأمر الله عز وجل، أو أن تدفع الموانع التي تبطل هذا السبب، فالأمر إلى الله عز وجل. ولهذا يقول: إن القلوب لا تعلق بالملوك، ولا تعلق بالأدوية، ولا تعلق بالتجار، ولا تعلق حتى بنشاط العبد وقدرته ومهارته وحذقه، وإنما تعلق بالله عز وجل، لأنه لا ينفع ذا الجد منه جده، ما ينفعك إلا الله عز وجل، والأسباب تبذل من هنا ومن هنا، ثم إن الله قد ينفع بها هذا ولا ينفع بها غيره. خلاصة هذا أن يربط القلب بالله، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى كلاما من أحسن ما يقال في التوكل، قال فيه: إن الله نزه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على حي يموت، وذلك في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي الذي لا يموت هو الله، يقول: وما سواه سبحانه فهو حي يموت. يقول: فمن الناس من هو متوكل على سلطان، ومن الناس من هو متوكل على ضيعة، ومن الناس من هو متوكل على تجارة، وكل ذلك منقطع، فهم أحياء يموتون، ويبقى التوكل على الحي الذي لا يموت وحده وهو الله عز وجل. فجعل الله توكل نبيه صلى الله عليه وسلم على ربه الذي لا يموت، وما سوى الله عز وجل من هؤلاء المخلوقين فإنهم أحياء يموتون مهما تعلقت بهم قلوب المتعلقين وطمحت إليهم أعين الناظرين. نعم.